اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. هذه الجلسة السادسة من جلسات الأسس المنطقية للفهم الديني، وممكن نذكر في خلال الجلسة الماضية ذكرنا أن هناك جدول مقارنة، جدول رياضي لمقارنة الموقف التراثي مع الرؤية الجديدة، يعني ما يعتقده علماء التراث من جانب وما نعتقده نحن في قبال هذا الموقف. بحسب الموقف التراثي ذكرنا أنه يعتقد بأن النص يساوي اللفظ زائد السياق. في قبال الرؤية الجديدة النص يساوي اللفظ زائد السياق زائد المجال. بالنسبة للموقف التراثي ظهور النص يساوي الظهور اللفظي، في حين في الرؤية الجديدة ظهور النص يساوي الظهور اللفظي زائد الظهور المجالي. بالنسبة للموقف التراثي أنواع القراءة عبارة عن اثنين، هي قراءة استظهارية وقراءة تأويلية، يعني استظهار زائد تأويل. في حين أنه بحسب الرؤية الجديدة أنواع القراءة تساوي ثلاثة، استظهار زائد تأويل زائد استبطان، يعني رمزية، يعني أنه جعل النص يرمز إلى شيء آخر. بالنسبة للموقف التراثي مستويات القراءة دائما واحد يساوي واحد، يعني لا يوجد إلا مستوى واحد من القراءة، في حين بحسب الرؤية الجديدة أن هناك مستويان للقراءة هما الإشارة زائد التفسير، يعني عندنا إشارة وعندنا تفسير. بالنسبة للموقف التراثي تأثير القبليات المعرفية قد تحصل، قد تؤثر وقد لا تؤثر، إذن صفر أو واحد، إما هذا أو هذا. في حين بحسب الرؤية الجديدة تأثير القبليات المعرفية دائما يساوي واحد، يعني مؤكد أن القبليات المعرفية هي تؤثر. هذه خمس نقاط بالحقيقة، يعني كنا أغلبها ممكن تحدثنا عنها أو كثير من عدة تحدثنا عنها خلال الجلسة الماضية، وهذه الجلسة إن شاء الله اليوم أيضا نتمم ما توصلنا إليه، ما سبق إليه في الجلسة السابقة. طبعا إحنا في السابق ذكرنا أنه النص هو عبارة عن لفظ وسياق ومجال، وذكرنا بأن للنص ظهوران، ظهور لفظي وظهور مجالي، وعرفنا المجال وعبرنا عنه بأنه عبارة عن محور نصي مجمل يدركه كل من أراد فهم النص، سواء استطاع تحديد القراءة أو المعنى أم لم يستطع، يعني هو عبارة عن عنوان عام للنص. وذكرنا أيضا ظاهر النص يتضمن ظهورين، أحدهما الظهور اللي هو عبرنا عنه يعني الظهور اللفظي، والآخر الظهور المجالي. وقلنا بأن هناك أربعة أنماط للظهور اللفظي. النمط الأول عبرنا عنه سميناه بالظهور الحقيقي العام، أو نمط المعنى المشترك العام للحقيقة اللفظية، مثل معنى العام للفظ الميزان، يعني أنه الميزان تارة له معنى عام وتارة أخرى له معنى خاص. المعنى الخاص لما تحدده مثلا تقول هذا القبطان هو الميزان، هذا المعنى الخاص، لكن المعنى العام ممكن تعبر عنه بأنه عبارة عن أداة للقياس، فيستخدم في مجالات متعددة، يعني حتى مجالات معنوية تستخدم الميزان بمعنى العدل ممكن. نعم، وهذا النمط الأول، نمط المعنى المشترك العام. وعندك نمط المعنى الخاص للحقيقة اللفظية، وأطلقنا عليه بالظهور الحقيقي الخاص، مثل معنى الخاص للفظ الميزان، ايش مقصود بهذا الميزان؟ مثلا إذا كان ميزان حسي نقول هو عبارة عن هذا الميزان القبان. عندنا أيضا النقطة الثالثة، نمط المجاز الظاهر أو الظهور المجازي، مثل معنى المجاز الظاهر للفظة مثلا القرية في قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها، يعني هنا الظهور يأتينا معنى القرية ليس بالمعنى الحقيقي وإنما بالمعنى المجازي، بالمعنى الحقيقي بمعنى المكان الذي يجتمع فيه الناس أو الذي يقيم فيه الناس، في حين في المعنى المجازي هنا واسأل القرية بمعنى واسأل أهل القرية، لأنه تمام ممكن تسأل المكان كمكان وإنما تسأل الأهل الساكنين أو القاطنين في هذا المكان. فهذا نسميه مجال ظاهر رأسا يتبادر إلى الذهن، بالنتيجة نعبر عنه نمط المجاز الظاهر، لأنه هو ظاهر بمعنى القوم، ظاهر بمعنى القوم وليس المكان الذي يجتمع فيه الناس. طيب النمط الرابع وهو نمط الرمز الظاهر أو الظهور الرمزي، مثل قصص الفلاسفة والعرفاء، أشبه القصة اللي أنا تحدثت لكم إياها قبل قليل، أو قصة مثل حي بن يقظان اللي هي معروفة. قصة حي بن يقظان لما تقرأها تقطع بأنها ليست قصة حقيقية، فبالتالي يقول هي إنما تستهدف أشياء أخرى رمزية متعلقة بحسب أفكار الكاتب اللي هو ابن طفيل، اللي هو بالنتيجة فيلسوف كان إلى غرض فلسفي وعرفاني، وكتب هذه القصة لأجل إيضاح بعض الأفكار الفلسفية العرفانية من خلالها. طيب هذا بالحقيقة هو سابقا إحنا في الجلسة الماضية تحدثنا عنه. حديثنا في هذه الجلسة أريد نعرف مسألة التفسير في قبال ما سابقا تحدثنا عنه بأنه إشارة، قلنا بالنتيجة أنه فهم النص أو قراءة النص بها مستويين إحنا أشرنا إليه، إما إشارة أو تفسير. طبعا التفسير هو قائم على الإشارة، يعني في البداية إشارة ثم تفسير. الإشارة في الجلسة الماضية تحدثنا عن ملاحظات كثيرة فيما يتعلق بها، لكن متى تتحول الإشارة إلى تفسير؟ هذه إن شاء الله أنه اليوم راح نتحدث عنها. والتفسير طبعا اللي نقصد به أنه إيضاح الكيفية التي عليها اللفظ وسط العلاقات، يعني العلاقات التي يتضمنها السياق بشكل عام، سياق النص، كيف ممكن أن نفهم معنى هذا النص بكيفيته، يعني ليس مجرد أنه بإشارته وإنما بحسب بعض الشروط راح نذكرها حتى توضح هذه الكيفية، حتى توضح هذه الكيفية. يعني مثلا عندنا النمط الأول، إذا عرفنا مثلا بالنمط الأول اللي هو يعبر عن نمط المعنى المشترك العام للحقيقة اللفظية، أو نعبر عنه بظهور الحقيقة العام، مثلا للفظة الميزان، الميزان بالمعنى العام لا يعطينا تفسير، بالمعنى العام إذا أخذناه بالمعنى العام وهو أداة القياس ما يعطينا تفسير، بالنتيجة ما تفسر نص أو ما تفسر لفظ داخل نص، لأنه لابد تحدد لابد شنو المقصود من الميزان بالضبط، لا تقول لي بشكل عام، لا تقول لي بالصورة العامة، وإنما قل لي بالتخصيص، ما المقصود هنا في الميزان؟ هل هو المقصود في هذا القضبان أو يقصد به جانب معنوي مثلا العدل أو ما أشبه؟ فالنمط الأول لا يدل على التفسير أو لا يعطينا تفسير إطلاقا. فيما يتعلق بالأنماط الأخرى رغم أنها خطوة اتجاه التفسير، خصوصا مثلا عندك النمط الثاني اللي هو يحدد لك بالضبط المعنى الخاص لللفظ، يعني وليس المعنى العام كما في النمط الأول، معنى الخاص لللفظ، وكذلك حتى النمط الثالث حينما تفهم المجاز الظاهر، أو حتى الرابع نمط الرمز الظاهر أيضا، أنه تشعر هذه الكلمة رمزية تشير إلى معنى محدد، هذه كلها تقربك نحو التفسير. ولكن مع ذلك هناك بعض الشروط التي إذا تحققت تحقق عندك التفسير، إذا ما تحققت فأنت لازلت في حيز الإشارة وليس التفسير. يعني مثلا افترض لما يكون هناك تساؤل عن الآيات الكريمة اللي تتحدث عن الصفات الإلهية، يعني مثلا لله يد ومجيء وما إلى ذلك من هذه الصفات والأحوال اللي مذكورة في النص، إذا أنت ما تحددها تقول إن لله يد بس ما تحدد ما هو، فإذا أنت في موضوع الإشارة وليس التفسير، أنت ما فسرت إن اليد ما المقصود منها. مثل ما ورد مثلا عن الإمام مالك حول استواء العرش حينما قال، يعني هذه معروفة أنه حمل، يعني أنه قال فيما يتعلق بالاستواء، يعني الرحمن مثل الآية القرآنية اللي تقول الرحمن على العرش استوى، الاستواء معلوم والكيف مجهول، الاستواء معلوم والكيف مجهول، فجعل الكيفية مجهولة. فهنا بالحقيقة إنما أشار إشارة عامة للاستواء ولكن لم يحدد معنى الاستواء، ما المقصود من الاستواء بحسب الكيفية. فهنا هذا لا يمكن أن ندخله ضمن التفسير. طبعا هنا حينما أنا أتحدث عن التفسير إنما بحسب القراءة الجديدة، وليس بحسب القراءة التراثية، وإلا بحسب القراءة التراثية كل ذلك ممكن يعد أنه من التفسير. بحسب القراءة الجديدة، بحسب القراءة الجديدة هذا لا يعد من التفسير وإنما يعد من الإشارة. أو مثلا مثل ما قال أحمد بن حنبل قال استوى كما أخبر، يعني كما أخبر الله عز وجل، لا كما يخطر للبشر، لا كما يخطر للبشر. وبالتالي ما نقدر نعرف الاستواء شنو، ما نقدر نعرف معناه بالضبط بالكيفية، بالكيفية خصوصا الكيفية الخارجية. فنخلص يعني لحد الآن أنه التفسير يختص بإيضاح الكيفية من العلاقات اللفظية، الكيفية اللي يتضمنها النص حتى نفهم الكيفية ما هي. فإذا ما كانت هذه الكيفية متخيلة لدى الإرادة التصورية للذهن، إذا ما كانت متخيلة عندنا الكيفية كيف، بذاك الوقت راح يخرج هذا الشيء اللي يعني نتحدث عنه، راح يخرج عن التفسير اللي ذكرنا مثلا، اللي مثلا الاستواء معلوم والكيف مجهول، فكيفية الاستواء مجهولة، فبالتالي هذا ما ندخله ضمن التفسير. الآن راح تتبين الصورة ربما أكثر لما نبين أن هناك شرطين بالحقيقة حتى يتحول، يعني تتحول الإشارة من إشارة إلى تفسير، لابد من وجود شرطين حتى يكون عندنا هناك تفسير، لابد أن تكون عندنا جاهزتين علاقتين، لابد هناك من وجود علاقتين واضحتين، علاقة مفهومية وعلاقة مصداقية. لابد العلاقة المفهومية للنص واضحة، والعلاقة المصداقية أيضا للنص أيضا واضحة. إذا واحدة منعتين واضحة والثانية مواضحة، بذاك الوقت ما راح يكون هناك تفسير، وإنما يبقى في حيز الإشارة. ولكن إذا كانت العلاقة المفهومية واضحة وأيضا العلاقة المصداقية واضحة، اثنين مواضحات، بذاك الوقت فعلا راح يشكل عندنا ما نسميه بالتفسير. فالتفسير هو قائم على الإشارة، يعني هو شيء أكثر عمق مقارنة بالإشارة، يعني أشبه بالإشارة هي مثل التصور البسيط، في حين أن التفسير التصور ليس بسيط وإنما معقد، يكون بحيث أنه يعطيك الكيفية كاملة اللي بحيث أنه تفهم النص يعني بشكل كامل. العلاقة المفهومية، خلنا نفهم شن العلاقة المفهومية ونفهم شن العلاقة المصداقية، ونلاحظ شلون نطبق هذه العلاقتين في فهمنا للنصوص. العلاقة المفهومية هي العلاقة اللي تعبر عن مفاهيم الألفاظ ومعانيها بالشكل الذي تكون فيه واضحة المعالم وبينة المقاصد، يعني مفاهيم النص واضحة، ولهذا هي علاقة مفاهيمية، أنه النص عندك واضح، واضح من حيث مفاهيمه، من حيث ألفاظه تفهمها، تفهمها، لكن بغض النظر عن طبيعة كيفيتها على الصعيد الخارجي. بمعنى أنه قد يكون عندك ألفاظ النص واضحة تماما، المفهوم واضح، مفاهيم واضحة، ولكن المصداق الخارجي إلها مو واضح. وأحيانا لا، قد تندك خلال علاقتين، هذه واضحة وذيك واضحة، الاثنين واضحات بحيث أنه بحيث إلى درجة وكأنه مثل الأشباب اللي ما تميز بيناتهم، فذاك الوقت قطعا يكون عندك هناك نوع من التفسير. العلاقة المصداقية في قبال العلاقة المفهومية، العلاقة المصداقية تعبر عن طبيعة ما تدل عليه المعاني اللفظية من حيث الوجود الخارجي، يعني الكيفية الخارجية شلون، مو فقط أنه المفهوم واضح، يكون عندك قد المفهوم واضح ولكن الكيفية الخارجية مو واضحة، لكن إذا الكيفية أيضا الخارجية واضحة إذا هذا خلص الشرط أيضا تحقق، فإذا كلا الشرطين متحققان وبالتالي يصبح تفسير، علما بأنه العلاقة المصداقية قائمة على العلاقة المفهومية. يعني ما تقدر تفهم العلاقة المصداقية إذا ما أنت كنت فاهم بالبداية العلاقة المفهومية، العلاقة المفهومية أولا ثم العلاقة المصداقية ثانيا. طيب، مع ذلك لاحظ أن هناك أربعة أنماط تبين لهاتين العلاقتين، أربعة أنماط تبين لحاجة التفسير، بحيث أحيانا نحتاج حتى نحول مسألة الإشارة، نحولها من هي قراءة، يعني من قراءة إشارة إلى تفسير، تارة نحتاج لفهم العلاقة المفهومية باعتبار العلاقة المصداقية قد تكون واضحة أو ماكو مشكلة فيها، وتارة أخرى على العكس، وتارة ثالثة كلاهما يحتاج إلى الإيضاح، وتارة رابعة كلاهما واضحان ما يحتاج. فإذا عندنا أربعة أنماط. لنبدأ بالنمط الأول، تبادر كيفية العلاقتين معا دون جهد، بدون اجتهاد وجهد، رأسا أنت واضح عندك الكيفية بالعلاقتين، المفهوم واضح والمصداق واضح، هاي الشرطين بهالشكل، اثنين واضحات، فبالتالي التفسير جاهز، ما يحتاج له يعني جهد للاجتهاد في المعنى. مثلا عندنا بعض الآيات القرآنية ذا نجيب كأمثلة تصويرية. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة مثلا هذا النص، أو فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، يعني تقدر تتخيل هاي الصورة الذهنية تتخيلها إنه شلون ده تحصل، جاءته إحداهما تمشي على استحياء، عملية إنه المشي والاستحياء اللي حاصل، أو إنه موسى لما طلب من القوم أو ذكر إنه الله سبحانه وتعالى يأمرهم بذبح البقرة، أيضا إنه الصورة المتخيلة واضحة، ما عندك مشكلة وما عندك جهد حتى تبذله لفهم مثل هذا المعنى. أو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، أيضا أنت تفهم هذا المعنى إنه اصبروا وصابروا من خلال هذا السياق العام. هنا ما تلاحظ هناك جهد في فهم العلاقة المفهومية أو في فهم العلاقة المصداقية، يعني كلاهما يتبادر إلى الذهن وممكن يتصور الذهن بكيفية معينة بدون أي جهد. لكن مثلا النمط الثاني، الحاجة النمط الثاني أحيانا لا تحتاج إلى توضيح العلاقة المفهومية دون المصداقية، أنت في حاجة إلى توضيح العلاقة المفهومية، يعني اللي يتبادر لك من النص من ألفاظ النص قد يعطيك معنى معين، ولكن هذا المعنى يبقى ناقص، أن هناك شيء لم يذكر، ولكن هذا الشيء اللي لم يذكر عليك أنت تكمله، أنت تطيل معنى، فأنت تحول كأنه تنقل المعنى من معنى ناقص إلى معنى كامل. وبذاك الوقت طبعا مع وجود بعض الضرورات اللي موجودة في العقل البشري وفي الذهن البشري اللي يساعده لتصور مثل هذه الحالة، من ضمنها القبليات الضرورات الحسية وما إلى ذلك، فتخلي الصورة واضحة تماما، لأنه المصداق من الجانب المصداقي ماكو مشكلة، تقريبا الجانب المصداقي واضح حينما يتحدد الجانب المفهومي بوضوح، فالجانب المصداقي هو ظاهر ما في مشكلة. يعني مثلا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، هذا النص. إذا لاحظ فقط المقطع الأخير واشتعل الرأس شيبا، يعني إذا تأخذ أنه دلالات النص وظهوره والتبادر تقول المعنى واضح أنه رأسه بالنتيجة صار أبيض واشتعل الرأس، أقول لك جيد هذا، ولكن النص يريد شيء أكثر من هذا، هذا صح هذا هو الظاهر من النص، ولكن هذا لا يكفي، هذا مجرد أنه إشارة، هناك شيء آخر عليك أن تكمله. فالإكمال أن هناك نوع من الغرض اللي يريد يقول، هو كل ما هناك إنه شير يقول، ومو يريد يقول تعال شوف إنه شعري أبيض، يريد يقول لأنه أنا كبير العمر، أنا كبير العمر بدلالة إنه رأسي هذا أبيض. عادة ما يمثل البلاغيون على مثل هذه الحالة ببعض الأمثال، قولهم مثلا عن الفتاة بأنها نؤوم الضحى، نؤوم الضحى يعني تنام للضحى، طيب تنام للضحى واضح المعنى هي تنام للضحى، بس هو مو المقصود من عتها تنام للضحى أو شيء، ما المقصود هذا فقط، هذا صح ظاهر النص لكن هذا لا يكفي، يعني هم ما يريدون هذا المعنى فقط، إذا فهمت هذا المعنى يقول لك إذن أنت ما فهم المعنى على حقيقته، إحنا نعرف هاي معلومة يعني تحصل حاصل إنه هي نايمة للضحى، بس المقصود شنو؟ بمعنى أنها مترفة مخدومة، وما أكثر البنات عندنا هنا ما ينطبق عليها هذه الحالة، إنها معناها مترفة مخدومة، إنها تكون تنام إلى الضحى متأخرة في النوم. طيب أو عندهم مثلا مثل آخر أيضا يضربه البلاغيون، يقولون هو كثير رماد القدر، كثير رماد القدر ومعناها بالضبط يعني كثير الضيافة، لأنه معناها أنه شنو؟ معناها هذا دائما ينصب القدور، والقدور طبعا اللي ينصبها ويشعل المشاعل والكذا فتولد رماد، فكثير رماد وارد هذا هو المقصود من عنده، فإذا هذا دلالة على الكرم، هنا الغرض من عنده هو يريد يبين أنه كرم وضيافته كثرة ضيافته، فإذا هنا المفهوم يحتاج يعني القارئ حتى يوصل المعنى إلى التفسير يحتاج إلى تبيان مثل هذا المفهوم، لأنه المصداق ماكو مشكلة وبس يبين هذا المفهوم واضح المعنى المصداقي لأنه تدل عليه الضرورات الحسية وما إلى ذلك، نشوف هذه المسألة قدام. فهنا من دك كأنه الجانب المفهومي مع الجانب المصداقي من دكات ما تبين يعني أنه بشكل منفصل، ولكن أحيانا راح نلاحظ أنه شلون تبين. طيب عندك النمط الثالث، الحاجة أحيانا شو تكون؟ الحاجة بالعكس، الحاجة لا توضح العلاقة المصداقية دون المفهومية، المفهوم واضح عكس هذيك، احنا كان المفهوم نحتاجه، هنا لا المفهوم واضح ما يحتاجك تفكر به، ولكن عليك ان تفكر بالمصداق، المصداق مو واضح. وما رميت اذا رميت ولكن الله رمى، من حيث المفهوم واضح الآية القرآنية تيجي تعبر بأن اللي رامي ليس النبي وإنما الله عز وجل، يعني نفاها عن النبي وثبتها لله عز وجل، فالله هو الرامي. طيب أوكي أنا فهمت هذا المعنى، رب العالمين هو اللي رمى وليس النبي، لكن من حيث المصداق شلون نفهمها؟ كيف نفهم هذا المعنى؟ كيف ممكن أن نتصور ما رواه النبي هو ليس النبي رماه وإنما الله؟ هل بالمعنى الأشعري حينما يعتبرون الفعل هو فقط لله عز وجل وليس للعبد؟ طيب هذا معنى من المعاني ممكن إذا فسروا الأشاعرة فهذا ضمن التفسير، ضمن التفسير وليس الإشارة. أو بالمعنى الذي قال عنه ابن عربي قال بأن الله باعتبار أنه رمية النبي هي أيضا صورة من الصور الإلهية، لأن الله سبحانه وتعالى باعتبار معتبرة ضمن وحدة الوجود، فكل الصور إنما راجعة لله عز وجل، كل هي صور إلهية، وبالتالي من ضمنها رمية النبي هي صورة إلهية. هل بهذا المعنى وبذاك المعنى وبمعنى الثالث؟ فكل هذه لابد من إيضاحها من الناحية المصداقية حتى تكون تفسير. فإذا هذا تفسير، تفسير ابن عربي في قبال تفسير مثلا الأشاعرة، أو إذا عندك تفسير آخر مثلا افترض لغيرهم أيضا ممكن أن تضع مثل هذا التفسير في قبال هذه التفاسير. على أي حال المشكلة اللي نواجهها هنا أو الجهد أو الاجتهاد اللي يحتاجنا هنا نبذله هو أن نعرف الكيفية الخارجية، أن نعرف المصداق شلون. المفهوم ما عندنا مشكلة معه، المفهوم ما عندنا مشكلة، الله هو الرامي وليس النبي، ولكن الكيفية كيف؟ طيب أو مثال آخر، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. طيب المفهوم واضح، الجبال أنت تحسبها جامدة ثابتة لكن هي تمر مر السحاب، هي عندها حركة، لكن المصداق كيف؟ يعني إحنا اللي نشوفها هي ثابتة، فكيف إنه تمر مر السحاب؟ هل المقصود من عندها الجانب الجزيئي الذري، أو المقصود منها بحركة الأرض هي تتحرك، أو المقصود منها لا فعلا هي تتحرك ولكن نحن لا نستطيع أن نرى مثل هذه الحركة؟ يعني نحن كأنه هناك نوع من البعد الغير المكشوف الذي تتحرك به دون أن نعلم أو دون أن ندرك مثل هذا البعد. فأي شيء المصداق هنا نعتبره غير واضح، فبالتالي يحتاج نوع من الجهد والإجتهاد حتى نحول المعنى من معنى إشارة إلى معنى تفسير. هنا هذا بهذا النمط الحاجة إلى توضيح العلاقة المصداقية دون المفهومية. عندنا النمط الرابع، الحاجة إلى توضيح العلاقتين معا، أحياناً لا المفهوم واضح ولا المصداق، اثنين يحتاج لهم نوع من الجهد لمعرفتهم. على سبيل المثال الله نور السماوات والأرض، وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بالنور، الله نور. أولاً من حيث المفهوم، هل الله نور؟ وعلى فرض إذا اعتبرناه نعم، مثلاً البعض قد يقول لك نعم نور، نقول لك الكيفية، هل هذا النور؟ أو أن هناك نور غير هذا النور؟ عند طاقة؟ ما هي يعني كمية الطاقة اللي عنده وما إلى ذلك. فبالتالي لا المفهوم واضح ولا في نفس الوقت المصداق، متى ما تبين المفهوم والمصداق ذاك الوقت يتحول إلى تفسير. مثل على هذه الشاكلة الأوصاف الإلهية، يعني الأوصاف الإلهية اللي ذكرناها يعني من ضمنها مثلا المكر، الغضب، الحب، الرضا، المجيء، الاستواء، اللي كلها هي صفات إلهية مذكورة، يعني ممكن تقول أنه نهائيا ما أعرف عنها لا من حيث المفهوم ولا من حيث المصداق، أو من حيث المفهوم إذا فهمه بالمعنى العام، بالمعنى العام ما، أو ربما حتى ما أفهم هذا المعنى العام، ما المقصود من عنده نهائيا ما أفهمه. فبالتالي أنت ما زلت ما فسرت النص شيء. أحيانا لا، قد يكون عندك المفهوم واضح ولكن المصداقية غير واضحة، يعني من حيث العلاقة المصداقية غير واضحة، مثل ما علي ابن تيمية يقول لك احنا نفهم هذا الظاهر اللي مذكور بالصفات لله عز وجل يد، نفهمها من حيث المعنى اليد، ولكن ما نفهم الكيفية المصداقية الخارجية شلون، هاي ما نفهمها لأنه ليس كمثله شيء. ما نقدر نقول هي مثل أيدينا، هي تختلف عن أيدينا، إلا أنه ما نقدر نحددها بأي شكل من الأشكال. أو عندك في القبال اللي يوصلون إلى حد التفسير، يعني بحسب الاصطلاح اللي احنا ذكرناه، مثلا عندك الفلاسفة والعرفاء، عندك نظرية نطلق عليها في نظريتين، نظرية سميها بنظرية التشاكل في التفسير للفلاسفة الإشراقيين، ونظرية أخرى اسمها النظرية العينية ليذهب لها ابن عربي من العرفاء. بالنظرية التشاكلية يقول لك نعم هذه الصفات الإلهية هي على شاكلة هذه الصفات الدنيوية، بس هذيك أرفع مستوى وأكمل وما إلى ذلك. فإذا حددوا الكيفية أيضا الخارجية، حددوها بأنها أكمل وما إلى ذلك، وبالتالي معلومة على صعيد المفهوم ومعلومة أيضا على صعيد المصداق. أو مثل ابن عربي أيضا يقول لك نعم هي بالنتيجة هذه الصفات، هي بالنتيجة أي شيء من الأشياء، هاني هذه يدي هي يد الله عز وجل بهذه الصورة، لأنها صورة من صور الله عز وجل من حيث هي عين الله عز وجل. وبالتالي أيضا هنا أيضا مجالهم مجال تفسير، مجالهم مجال تفسير. طبعا هنا أنا أكرر أنه لفظ التفسير هنا بالمعنى هو مستجد، يعني التفسير ليس بالمعنى التقليدي اللي وارد، لأنه بالمعنى التقليدي ما إلى هذا المستوى. عادة يطلقون التفسير على الشيء اللي تأخذ بالظاهر، الشيء الذي له ظاهر فيقولون بأنه تفسير، إذا ما إلى ظاهر فيقولون له تأويل. تأويل نعم، بها تفسير عندك وتأويل، هذا عادة بهالشكل. لا هنا نحن تفسير المقصود من عنده، لأنه قسمنا القراءة يعني سويناها قراءة وفهم، عندنا إشارة وعندنا تفسير. التفسير قائم على الإشارة، فالتفسير أكثر تعقيد من الإشارة. الناس قد تفهمه على صعيد الإشارة بس قد ما تفهمه على صعيد التفسير، لأنه لابد مثل ما ذكرنا أن تتوضح العلاقة المفهومية والعلاقة أيضا المصداقية أو العلاقة الخارجية، اثنينهم لازم يتوضحون حتى يتحول إلى تفسير. طيب من خلال هذا العرض مالتنا نلاحظ أن هناك عندنا ثلاث مستويات للظهور، بعضها طبعا يقوم على البعض الآخر، واحد قائم على آخر. المستوى الأول مستوى الظهور اللفظي بمعناه الدال على الحقيقة العامة المشتركة بدون تخصيص، مثل شلون ذكرنا أنه لفظ الميزان بالمعنى العام، معنى عام بس مدى نخصصها، يد مدى نخصصها، نأخذها بالمعنى العام اللي هي عضو مثل للإمساك والصنع والتكوين، لكن ما نعرف ما خصصناها، هل هي هذه اليد الجارحة أم يد أخرى معنوية أو شيء آخر، هذا هو المعنى العام المشترك، هذا هو المعنى العام المشترك. طيب هذا المستوى الأول، بس هذا المستوى طبعا ضعيف، يعني هذا اللي يكتفي عنده ما قال لنا شيء تقريبا. المستوى الثاني مستوى الظهور اللفظي بمعناه الدال على المعنى الخاص، خصص مثل اليد، قال هذه اليد الجارحة، خصصها باليد الجارحة. هذا مستوى طبعا احنا سابقا ذكرنا يتجلى بنواحي ثلاث، احدها حمل اللفظ على الحقيقة الخاصة المشخصة، يعني مثل ما ذكرنا اللي هي كتعبير عن خصوصية الحقيقة العامة المشتركة مثل اليد هسه اللي ذكرناها، وثانيها حمل اللفظ على الظهور المجازي، وثالثة حمل اللفظ على الظهور الرمزي. هذه كلها عبارة عن ظهور وظهور مخصص، ويظل هذا المستوى يعني أيضا المستوى الثاني هذا كل اللي ذكرناه هو لا يعبر عن مرحلة تفسيرية، لكن هو خطوة متقدمة، هو أكثر تقدم من المستوى الأول. المستوى الأول لأنه بالمعنى العام، أما هنا بالمستوى الخاص دي خصص النيا، فبالتالي هذا أكثر تبيان، إلا أنه لم يصل إلى مرحلة التفسير. عندنا المستوى الثالث، مستوى الثالث مستوى تفسير النص، هذا هو المستوى اللي يعتمد على المستوى الثاني بالنتيجة، يعني المستوى الثاني يعتمد على الأول والمستوى الثالث يعتمد على الثاني. زين، خاصية المستوى الثالث أنه يعمل على إيضاح العلاقتين المفهومية والمصداقية، هذه اللي ذكرنا عليها أمثلة، يعني يكون هو يوضح لنا العلاقة المفهومية، مفهوم النص بالضبط يوضح لنا، ويوضح لنا الكيفية الخارجية أيضا. وبالتالي يعبر هذا يعني المستوى الأخير يعبر بما أنه يعتمد على المستوى الثاني، يعبر عن هو نوع من الفهم، عن فهم الفهم ومعنى المعنى، لأنه المستوى الثاني عبارة عن فهم أو معنى، فهم النص أو معنى النص بمعنى الخاص، لكن المستوى الثالث هو فهم لهذا الفهم أو معنى لهذا المعنى، لأنه أكثر عمقا، أكثر دخولا في معنى النص، في تبيان النص، في تفصيل النص، يعني بهذا الشكل إذا أخذنا كأنه بالمستوى الثاني ممكن يكون مجمل، لكن بهذا المستوى الثالث هو تفصيلي، يبين لك إياه عن يعني من خلال الجانب المفهومي والعلاقة المفهومية، وأيضا يبين لك من خلال العلاقة المصداقية. أعتقد أكتفي إلى هذا الحد، لأنه هناك تتمة طبعا للحديث إن شاء الله راح نكملها في الجلسة القادمة حتى تتبين لنا الصورة بعد أكثر إيضاحا، يحتاج لنا جلسة كاملة على الأقل ربما حتى تتبين القراءات شلون. هذه عندنا ثلاثة قراءات اللي هي قراءة استطهارية اللي تعتمد على الظاهر سواء من حيث الإشارة أو من حيث التفسير، وعندنا القراءة الثانية القراءة التأويلية أيضا من حيث الإشارة ومن حيث التفسير، وعندنا قراءة استبطانية رمزية سواء أيضا من حيث الإشارة ومن حيث التفسير. فعندنا كأنه بالنتيجة ست قراءات، ثلاثة راجعة للإشارة والثلاثة الأخرى مكملة، واحدة مكملة للأخرى أكثر عمقا أو أكثر تفصيلا بهذا الشكل. فتصبح لكن عموم القراءات هي ثلاثة، هي ثلاثة من حيث قراءة استفهارية تأويلية استبطانية أو رمزية. فهذه إن شاء الله راح نتحدث عنها، وراح نتحدث عن بعض القوانين المتعلقة بها، يعني القوانين الرياضية المتعلقة اللي نفهم أمامنا هذا النص إذا كان هو قراءة استفهارية أو تأويلية. يعني قراءة استفهارية أقصد الأخذ بالظاهر، ما أسميها قراءة تفسيرية هنا. يعني إذا تأخذ أنه عند الجانب التراثي يسمي لك، يقول لك هذا تفسير، بما أنه غير مو تأويل فإذا هو تفسير عادة، يعني بهالشكل بالطريقة البيانية بالضبط. أحسن، أنا ما أسميها بهذه الصورة وإنما أسميها استفهارية الأخذ بالظاهر، بما استفهار أخذ بالظاهر، أو اللي ما يأخذ بالظاهر يأخذ يسمى بالتأويل، تأويلية. والثالثة اللي هي أضرب من التأويل، يعني أحيانا تقول إنه التأويل إحنا ليش نأول، ليش تبتعد عن النص، أنا أقول لك هذا إلى حدوده، مع ذلك هو داخل ضمن المجال، يعني هاي فيما بعد ربطها بالمجال. لكن في الجانب الثالث القراءة الثالثة اللي هي القراءة الاستبطانية والقراءة الرمزية، اللي هي تبتعد عن المجال واللي نعبر عنها بالقراءة الاستبطانية والباطنية والرمزية. أكتفي إلى هذا الحد، وإن شاء الله لهذا الموضوع له تتمة بالجلسة المقبلة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.